الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس من الأصول والمصادر الرجالية المعتمدة والمعتبرة رسالة أبي غالب الزراري أسرة آل أعيان من الأسر العلمائية المشهورة والمعروفة، آخر علماء هذه الأسرة هو صاحب هذا الكتاب الشيخ أبو غالب أحمد ابن محمد الذي ينتهي نسبه إلى بكير ابن أعين، قراءة أعين وأعيون، لكن المعروف أنها تقرأ أعين. من هذه الأسرة الشريفة أعظم راو من رواة أئمتنا الأطهار زرارة بن أعيان، أعظم راوي. على كل، هذه الرسالة ألفها الزراري وذكر فيها 120 راو من رواة أسرة آل أعيان، ذكرها لابنه وحفيده. إذن هذه الرسالة ألفها أبو غالب الزراري إلى حفيده، وحفيده هنا ليس هو ابن بنته وإنما ابن ابنه. في الدرس السابق حصل مني اشتباه، ذكر في ترجمة الزراري أنه كان في زمن السفراء الأربعة، وأنه كاتب السفراء بمكاتبتين ذكرتا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. في الدرس السابق أنا ذكرتها هذا الأمر في حق البرقي، هذا اشتباه مني، هذا مذكور في حق أبو غالب الزراري. إذن أبو غالب في زمن السفراء الأربعة، البرقي كان في أيام الإمام العسكري سلام الله عليه. على كل حال، هذه الرسالة ذكرت في عدة كتب. طبعا هذه الرسالة يوجد منها 13 نسخة في النجف وقوم وطهران، وهذه النسخ 13 يوجد بينها اختلاف طفيف، وهذا من حسن الحظ أن بين النسخ 13 اختلاف طفيف. وهذه الرسالة طبعت في عدة كتب بالاستناد إلى هذه النسخ 13، طبعا مطبوعة في البحار، وأيضا ذكرها الشيخ يوسف البحراني في كتاب الكشكول، وذكرها أيضا نفس الشيخ يوسف البحراني في كتاب لؤلؤة البحرين، ذكرها السيد مهدي بحر العلوم في فوائده الرجالية. على كل حال، هذه الرسالة مشهورة، طبعت أيضا بشكل مستقل، مطبوعة بتحقيق وبشكل مستقل، بحيث أصبح حجم الكتاب حجم الرسالة كبير. هذه الرسالة تنفعنا في ترجمة 120 عالم وراوي من رواة أسرة آل أعين. هذه الرسالة تنفعنا في معرفة الكتب وفي علم الفهارس. هذه الرسالة تنفعنا في علم التراجم. هذه الرسالة أيضا تنفعنا في التوثيق والتضعيف، لأنه ذكر حال بعض رواة آل أعيان. إذن هذه الرسالة يمكن عدها أصلا من الأصول الرجالية، وقد وصلت إلينا بطريق صحيح يمكن الوثوق به، لأن النسخ التي وصلت إلينا وصلت بطريق صحيح وبالمناولة لا بالوجادة، يعني يدا بيد وصلت هذه النسخة، إذن يمكن الاعتماد عليها. نقرأ هذا المقدار السادس، يعني المصدر السادس من مصادر الرجالية، رسالة أبي غالب الزراري، وهي رسالة للشيخ أبي غالب أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين، وهذه الرسالة في نسب آل أعين وتراجم المحدثين منهم من آل أعين، كتبها أبو غالب إلى ابن ابنه، يعني إلى حفيده محمد ابن عبد الله ابن أبي غالب. أبي غالب هو أحمد ابن محمد، وهي إجازة منه سنة 356 هجرية، ثم جدد هذه الإجازة في سنة 367 هجرية. تعرفون الإجازة في الرواية الآن موجودة، الآن تأخذ الإجازة في الرواية من باب التبرك، تذهب إلى أحد المحدثين أو أحد الفقهاء يعطيك إجازة في الرواية، سهلة الحصول إجازة في الرواية، لكن سابقا الآن لا معنى لها الإجازة في الرواية، لكن سابقا لها معنى كبير. أنت كيف تطمئن أن هذا الكتاب الموجود مثلا في يديك هو نفس الكتاب الذي كتبه البزنطي؟ الآن حثرت على كتاب اسم جامع البزنطي مكتوب فيه أن ألف البزنطي، أو عثرت على كتاب الزهد مكتوب أنه تأليف الحسين بن سعيد الأهوازي، كيف تطمئن أن هذا كتاب الأهوازي؟ لابد أن يكون لك سند، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الحسين بن سعيد، حسين بن سعيد ناوله الكتاب وهذا ناول الكتاب وحصلت الإجازة في الرواية. قل لك أجزت لك أن تروي جميع هذه الروايات الواردة في هذا الكتاب، كانت إجازة الإجازة في الرواية لها معنى كبير، يمكن أن تفرق بين هذا الكتاب وهذا الكتاب. لكن الآن مثلا هذا كتاب السبحاني، أنت تطمئن هذا كتاب السبحاني حتى لو لم تكن هناك إجازة في رواية في الكتاب، لأن انتشرت المطابع، ولو لم يكن له الرجل معاصر يمكن أن يقيم دعوة ويمكن أن يعلن للناس أن هذا ليس بكتابه، بينما في السابق هذا الأمر غير موجود. وتوفي بعد ذلك بسنة، يعني بعد أن جددها بسنة توفي سنة 368 هجرية، وكانت ولادته سنة 285 هجرية. إذن أقدم الأصول الرجالية أصول البرقي، ثم بعد البرقي يأتي أبو غالب الزراري. ذكر في تلك الرسالة 24 من مشايخه، تقريبا 120 تقريبا، منهم جده أبو طاهر، المترجمين 120 لكن مشايخه 24. جده أبو طاهر الذي مات سنة 300 هجرية، ومنهم عبد الله بن جعفر الحميري الذي ورد الكوفة سنة 297 هجرية. وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة عنده التي يرويها هو عن مؤلفيها، فتبلغ 122 كتابا وجزء. وأجاز لابن ابنه المذكور، من هو؟ محمد بن عبد الله، روايتها عن، وقال: ثبت الكتب التي أجزت لك روايتها على الحال التي قدمت ذكرها. يعني هذا ثبت الكتب، إثبات كتابة الكتب التي أجزت لك الرواية. قال العلامة الطهراني، من هو؟ المحقق آغا بزرق الطهراني، صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، من تلامذة خاتمة المحدثين الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل. وفي هذا الكتاب، يعني رسالة أبي غالب، تراجم كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 40 محدثا في عصر واحد. قال فيه: ولم يبق في وقتي من آل أعين أحد يروي الحديث ولا يطلب العلم، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل ذكرهم ويدرس رسمهم ويبطل حديثهم من اولادهم. نعم من الآية لا يوجد. وبالجملة هذه الرسالة مع صغر حجمها تعد من الأصول الرجالية، وبالجملة أنا على العموم على كل حال، وهي بعينها مندرجة في كشكول المحدث البحراني، وبعد لؤلؤة البحراني، لؤلؤة البحرين للمحدث البحراني الشيخ يوسف البحراني، في أيضا رجال السيد مهدي بحر العلوم في بحار الأنوار. وطبعت أخيرا مع شرح العلامة الحج السيد محمد علي الأبطحي شكر الله مساعيه، وفيه فوائد مهمة. مكتبة المرعشي النجفي رضوان الله عليه كان موجود في هذه النسخة، الآن موجود الله العالم. السابع مشيخة الصدوق. تعلمون أن الشيخ الكليني رضوان الله عليه، الشيخ الكليني في كتابه الكافي اتخذ اسلوب العنعنة، فلان عن فلان عن فلان، فكان يذكر السند كاملا في الغالب، احيانا يقول ذاك الاسناد ذاك السند، لكن في الغالب يذكر تمام السند. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه والشيخ الطوسي رضوان الله عليه اتخذ اسلوب اخر، اختصر الاسانيد. كيف اختصروا الاسانيد؟ الشيخ الطوسي اخذ هذه الاحاديث من الكتب والمصنفات، وكانت الاصول الاربع ما موجودة. الشيخ الطوسي كانت عنده مكتبة الشريف المرتضى، فيها كتب ما شاء الله ما يربو على 50,000 كتاب ومخطوط، وكانت عنده ايضا مكتبة سابور بن اردشير وزير الدولة، هذا الذي اسس مكتبة في بغداد بالإضافة إلى مكتبته الخاصة، إذن المصنفات كانت موجودة عنده. أخذ الأحاديث من الأصول والمصنفات، بالتالي ابتدأ السند بصاحب الكتاب. دائما أول اسم يذكره في التهذيب وفي الاستبصار اسم صاحب الكتاب، ولكي تحقق أن سند الشيخ الطوسي صحيح أم لا، لابد من ملاحظة أمرين. أولا ملاحظة صحة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام المعصوم عليه السلام، هذا اللي يذكر في التهذيب والاستبصار. في نهاية التهذيب والاستبصار ذكر المشيخة، يعني ذكر شيوخه وأسانيده إلى صاحب الكتاب. أول السند يذكر من؟ يذكر مثلا أفرض يذكر البازنطي، لابد ان تلحظ سنده الى البزنطي. يذكر محمد بن مسلم، لابد تلحظ سند الشيخ الطوسي الى محمد بن مسلم. يذكر مثلا ابن ابي عمر، لابد ان تلحظ سند الشيخ الطوسي الى ابن ابي عمر. واضح؟ هذا ما عرف باسناد، يقولون اسناد الشيخ الطوسي الى محمد بن مسلم صحيح، اسناد الشيخ الطوسي الى فلان غير صحيح. يعني ماذا اسناده؟ يعني سلسلة السند التي ينقل عنها الشيخ منه إلى صاحب هذا الكتاب. بينما الشيخ الكليني ليس عنده إسناد. الشيخ الكليني رأسا يذكر العنعنة، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، عن الإمام الصادق عليه السلام. السند صحيح. بينما الشيخ الطوسي يبتدئ بذكر صاحب الكتاب. إذن المشيخة التي ذكرها الشيخ الطوسي في نهاية التهذيب والاستبصار تنفعنا كثيرا، لأنها تذكر الكثير من الرواة والرجال. أيضا من المشايخ عندنا مشيخة الشيخ الصدوق، الشيخ الكليني، الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق في كتاب الفقيه. الشيخ الصدوق ايضا ذكر الشخص الذي يروي عنه، لكن الشيخ الصدوق لم يصرح بانه يبدأ بصاحب الكتاب. الفارق هو هذا بين المشيختين. الشيخ الطوسي يصرح بان اول شخص يروى انه صاحب كتاب ومصنف واصل، فاذا نطمئن ان كل مشيخة الشيخ الطوسي كلها المشايخ عندهم كتب. الشيخ الصدوق في مقدمة الفقه لم يصرح بان الاسم الذي يذكره في البداية هو صاحب كتاب. ربما الشيخ الصدوق لم ينقله من كتابه. طبعا بعضهم يدعي ان الشيخ الصدوق كالشيخ الطوسي يبتدئ بصاحب الكتاب. هذه الدعوة عودتها على مدعيها لابد من اثباتها، لان الشيخ الصدوق لم يصرح بذلك. لكن الشيخ الصدوق ايضا جرى على هذا المجرى، اولا يذكر اسم الشخص الذي يروي عنه، ثم من اسم هذا الشخص الى الامام. اذا لابد ان نلاحظ في سلسلة السند، سلسلة السند من الشيخ الصدوق الى الشخص الاول الذي يبدأ به السند، وهذا السند يذكر في المشيخ آخر. ثم نلاحظ السند من اول شخص يبدأ به الشيخ الصدوق الى الامام المعصوم عليه السلام. اذا لدينا كتب اربعة، هو كتاب الكافي للكليني، وكتاب الفقيه للصدوق، وكتاب التهذيب والاستبصار للطوسي. هؤلاء يقال لهم المحمدون الثلاثة، اصحاب الكتب الاربعة. اولهم محمد ابن يعقوب الكليني، اخرهم محمد ابن الحسن الطوسي، اوسطهم محمد ابن علي ابن الحسين الصدوق. هذا مهم جدا في الروايات، انت في الوسائل تفتح الوسائل، محمد ابن يعقوب رأسا تعرف انه الكليني، محمد ابن علي باسناده عن زرارة، يعني الشيخ الصدوق باسناده الى زرارة، محمد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير. واضح إن شاء الله. مشيخة الصدوق، وهي تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المولود بدعاء الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وين مدفون الشيخ الصدوق؟ مدفون في الراي عند شيخ عبد العظيم الحسني. هنا ابوه صاحب المقنع، صاحب المقنع والد الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقه مدفون في الراي بطهران عند شيخ عبد العظيم الحسني. وله قصة معروفة انه حينما جدد بناء شيخ عبد العظيم الحسني انكشف القبر الشريف ووجدت الجثة طرية كأنه قد دفن لساعته. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ولد بدعاء الإمام الحجة، والده من الفقهاء المعروفين صاحب كتاب المقنع. الشيخ الصدوق الوالد كتب الى احد سفراء الامام المهدي ولعله السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي وطلب من الامام ان يدعو له، فقال له الامام سلام الله عليه على لسان السفير انك لن تنجب من زوجتك هذا، ولكن ستتسرى بجارية بيلمية وستنجب لك ولدين فاضلين، احدهما فقيه كبير والثاني عابد كبير، فولد له محمد بن علي بن الحسين الصدوق. واضح ان شاء الله. قال المولود بدعاء الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 306 والمتوفي عام 381، وهو اوسط المحمدين الثلاثة المصنفين للكتب الأربعة. المحمد الأول ابن يعقوب الكليني، الأخير محمد بن الحسن الطوسي، الأوسط محمد بن علي بن الحسين الصدوق. وقد سلك في كتابه هذا مسلكا غير ما سلكه الشيخ الكليني، فإن ثقة الإسلام يذكر جميع السند. من هو ثقة الإسلام؟ الكليني. من يقال ثقة الإسلام؟ المراد به الكليني. فإن ثقة الإسلام يذكر جميع السند غالبا إلا قليلا، موارد قليلة، يذكر السنة اعتمادا على ما ذكره في الأخبار السابقة. أحيانا لا يذكر السنة لأن سند نفس سند الرواية السابقة. وأما الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، طبعا لماذا سمى كتابه من لا يحضره الفقيه؟ مر على منطقة ليس فيها فقيه، قالوا له شيخنا نحن ليس لدينا طبيب، فمر علينا الرازي وقلنا له يؤلف لنا كتاب، فكتب لنا كتاب من لا يحضره الطبيب، اذا طبيب ما موجود يرجع الى هذا الكتاب، ونحن ليس لدينا فقيه وستسافر عنا، فاكتب لنا كتاب نرجع اليه، فالف كتاب من لا يحضره الفقيه. فاذا هذا بمثابة الرسالة العملية للشيخ الصدوق، فهو بنى من اول الامر على اختصار الاسانيد. الشيخ الصدوق اختصر الاسانيد، كيف اختصر الاسانيد؟ ذكر بدأ باسم شخص وذكر السند من هذا الشخص الى الامام المعصوم، في نهاية الكتاب ذكر السند منه هو قدس سره الى هذا الشخص، بالتالي السند يصير مختصر واضح ان شاء الله. فهو بنى من اول الامر على اختصار الاسانيد وحذف اوائل الاسناد. الان اذا انت تريد تذكر سند من الان، منك الان الى ما الى الشيخ الطوسي، تحتاج كم صفحة تكتب السند؟ لكن يمكن ان تكتب الكتاب اول ما تبدأ باسم الشيخ الطوسي الكلين الصدوق، وفي نهاية الكتاب تذكر انت اذا عندك اجازة رواية سند منك انت عن شيخك الى الشيخ الصدوق. اختصرت كثير، ارحت العالمين من عدة صفحات. وحذف اوائل الاسناد ثم وضع في اخره، اخر كتاب من لا يحضره الفقيه، مشيخة. مشيخة يعني شيوخة في الرواية التي ذكر عنه، يعرف بها طريقه الى من روى عن ذكر الروايات عنه في الكتاب، فهي المرجع في اتصال سنده في اخبار هذا الكتاب. وهذه المشيخة احدى الرسائل الرجالية التي لا تخلو من فوائد. ماذا نستفيد منها؟ نستفيد معرفة الطبقات، معرفة الطبقات من المشيخة، فلان عن فلان، فلان يروي عن فلان وروى عنه فلان. وعادة الانسان ما يعمر فوق 100 سنة، فتعرف تميز الطبقات واضح من خلال سلسلة السند، يمكن ان تعرف ان هذا في طبقة فلان وفلان في طبقة فلان. فهي المرجع في اتصال سنده في اخبار هذا الكتاب. وهذه المشيخة احدى الرسائل الرجالية التي لا تخلو من فوائد، وقد ادرجها الصدوق رحمه الله في اخر كتابه من لا ينظره الفقيه. طبعا هذه المشايخ في خاتمة الوسائل الشيخ الحر العاملي ذكر مشيخة الصدوق، مشيخة الشيخ الطوسي للتهذيب والاستبصار. المصدر الثامن، المصادر الرجالية مشيخة الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستبصار. الكلام هو الكلام مع فارق، الشيخ الطوسي التزم بذكره اول شخص يذكره وصاحب كتاب، اخذ منه الكتاب، اخذ من هذا الكتاب الرواية. لكن الشيخ الصدوق لم يصرح انه الاسم الذي يبدأ به وصاحب كتاب. وهو كمشيخة الصدوق فقد صدر الشيخ احاديث الكتاب لكن باسماء اصحاب الاصول والمصنفات، صاحب عاصر، صاحب مصنف. ان شاء الله هذه الاصطلاحات نتعرض لها بالتفصيل، ما الفرق بين المصنف وبين الاصل وبين الجامع وبين النوادر، واضح. قال فقد صدر الشيخ احاديث الكتابين، اي كتابين؟ التهذيب والاستبصار، باسماء اصحاب الاصول والمصنفات. وذكر الشيخ سنده اليهم اصحاب الاصول والمصنفات في مشيخة الكتابين التي جعلها في اخر كل من الكتابين، التهذيب والاستبصار في الخاتمة. وسيوافيك البحث حول المشيختين. توالي التأليف في علم الرجال، طبعا توالي التأليف هذا كلهم المتقدمين. الآن احنا ذكرنا 8 من المتقدمين، وسيأتي التاسع وهو الغضائري، رجال ابن الغضائري بحث هام فيه. لكن المتأخرين بعد هذا من جاء؟ بعد هؤلاء جاء العلامة الحلي وألف خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، جاء ابن داود، ابن داود أيضا متقدم بقليل على العلامة الحلي معاصر له، ألف رجال ابن داود. قبلهما ابن طاووس كتاب التحرير الطاووسي، وصاحب المعالم حرره فيما بقي منهم في خصوص رجال الكشي التحرير الطاووسي. وما شاء الله جاء المولى عناية الله القهبائي ألف مجمع الرجال، كلها إن شاء الله سنبحث ونتطرق إليها. إلى أنه في النهاية الآن أبرز مصدر من المصادر الرجالية معجم رجال الحديث للسيد الخوي رضوان الله عليه وقاموس الرجال للمحقق التستري، وإلى يومك هذا تخرج الكثير من الكتب الرجالية. وقد توالى التأليف في علم الرجال بعد هذه الأصول الثمانية، ولكن لا يقاس في الوزن والقيمة بها. لماذا؟ لأن توثيقات المتقدمين عن حس، نقل حسي فلان عن فلان، بينما توثيقات المتأخرين عن حدس واجتهاد وأعمال نظر. وبالتالي توثيقات المتأخرين لا قيمة لها، لأنها عن اجتهاد وحدس وأعمال نظر، بينما توثيقات المتقدمين عن حس. ولو شككنا في توثيقات المتقدمين كالشيخ الطوسي أنها عن حس أو عن حدس، بنينا على أنها عن حس لأصالة الحس. الأصل في توثيقهم أن يكون عن حس لا عن حدس. ولذلك يقول: ولكن لا يقاس في الوزن والقيمة بها بالأصول الثمانية، ولأجل ذلك يجب الوقوف عليها واستخراج ما فيها من النصوص في حق الرواة، نصوص عن حس. وسيوافيك وجه الفرق بين هذه الكتب وما ألف بعدها وقيمة توثيق المتأخرين. هل تقبل توثيقات المتأخرين أم لا تقبل؟ المشهور في زماننا هذا أنه لا تقبل توثيقات المتأخرين. سيد الخوي لا يقبل توثيقات المتأخرين، توثيقات العلامة وابن داود، لكن بعضهم يقبله كالشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، فإنه على ما نقل بعض أفاضل تلامذته أنه يقبل توثيقات العلامة، والعلامة من المتأخرين. الفرق بين الرجال والفهرس، هذا الفرق واضح بعد يا مولانا. الرجال لمعرفة الطبقات أولا، وثانيا التوثيق الطبعي، وثالثا تمييز المشتركات. هذه ثلاث فوائد صدرنا بها البحث في بداية الدراسة، قلنا نستفيدها في علم الرجال. أولا التوثيق والتضعيف، هذا ثقة وفلان ضعيف. ثانيا معرفة طبقات الرواة، هذا في أي طبقة، من أصحاب الصادق أم من أصحاب العسكري سلام الله عليهم. وثالثا تمييز المشتركات، يعني أبو بصير ما المراد به، أبو بصير المرادي أم أبو بصير الأسدي. ومن حسن الحظ كل منهما ثقة، لكن أيضا يوجد أبو بصير ليس بثقة أيضا. ماذا مثلا أبو عبد الأعلى مشترك بين 12 شخص، بعضهم ثقة وبعضهم ليس بثقة، كيف تميز بين هذه الأسامي المشتركة؟ ليس مشترك بين كذا شخصية. هذا ماذا عدد تستفيدون علم الرجال. ولذلك في الغالب قلنا ان تصنيف علم الرجال كان على شكل طبقات، يبدأون بطبقة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الى طبقة اصحاب الامام العسكري، ثم بعد ذلك السفراء الى اخره. وان كان الان مؤخرا يبدأ بالترتيب الالفبائي، لكن سابقا في الغالب كان يبدأ بماذا؟ بالطبقات، مثل رجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي. لكن رجال النجاشي وفهرس الطوسي لا، بدأوا بالالف باء ايضا. اما الفهرس، الفهرس هو كتاب مصنف لاحصاء الكتب واحصاء المصنفات والاصول. ولذلك رجال النجاشي وفهرس، وليس بكتاب رجال، لأنه اسمه فهرست أسماء مصنف الشيعة. لكن بما أن النجاشي قد ماذا ضعف ووثق كثيرا وذكر بعض الأمور التي تهم في الطبقة وفي معرفة أحوال الرجال، سمي كتابه برجال النجاشي، لكن في الواقع هو فهرس. لكن ينفع في العلم، في علم الرجال وفي الفهرس، وأيضا فهرست الشيخ الطوسي ينفع أيضا في الرجال وفي الفهرس. واللطيف أن الشيخ الطوسي له فهرس وله رجال، لكن في علم الرجال نستفيد من فهرسته أكثر من ماذا؟ من رجاله. نعم في الطبقات نستفيد من رجاله أكثر من الفهرس، لكن في معرفة الكتب والأسانيد للكتب والتوثيق والتبعي نستفيد من الفهرس أكثر. الفرق بين الرجال والفهرس، قد أومأنا يعني أشرنا إلى أن الصحيح هو تسمية كتاب النجاشي بالفهرس لا بالرجال، لكن الآن حينما يفرع دائما يعنون بعنوان رجال النجاشي. ولإكمال البحث نقول الفرق بين كتاب الرجال رحمكم الله وفهرس الأصول والمصنفات أن الرجال ما كان مبنيا على بيان طبقات أصحابهم عليهم السلام أصحاب الأئمة، كما عليه رجال الشيخ مبني على بيان الطبقات، يبدأ بطبقة النبي إلى أيام الإمام الحجة، حيث شرع بتدوين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ثم الإمام علي عليه السلام وهكذا. وأما الفهارس فيكتفي فيها أو فيكتفى فيها بمجرد ذكر الأصول والمصنفات ومؤلفيها وذكر الطرق إليها إلى المصنفات، يعني الأسانيد إلى هذه الكتب. ولأجل ذلك ترى الشيخ النجاشي يقول في حق بعضهم ذكره أصحاب الفهرس، ولأجل ذلك يعني ولأجل أنه قد صنف كتابه لفهرسة الكتب والمصنفات، يقول ذكره أصحاب الفهارس. وفي بعضهم ذكره أصحاب الرجال. ولذلك يا أخي تلتفت أن الشيخ النجاشي في تأليفه للفهرس كان ناظر إلى رجال الشيخ الطوسي، وإذا تراجع رجال الشيخ الطوسي تجده أنه في بعض الأمور اعتمد على فهرسة ابن النديم. ابن النديم كان يشتغل صحاف يجلد الكتب، حصلت له خبرة واسعة فألف كتابه الفهرس، وكتابه من أشهر الفهارس. هلا في التراجم وغيره دائما يرجع إلى ماذا؟ فهرسة ابن النديم. العلم يحتاج إلى جدية، كما يقال إن بعضهم المبرد أو لا أدري من الزجاج أحد النحات، هذا كان يعمل يبيع الماء، وحينما يتعب يذهب إلى المسجد يستريح، فيسرع المدارسات يتدارسون العلم في علم النحو، فولع بعلم النحو وأصبح من كبار علماء النحو. العلم على كل حال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إرادة. وإلى وعندنا الكثير من علمائنا، بعض مراجعين الكبار لا أريد أن أسميه توفي رحمه الله، كان يشتغل ندافا، يعني يجعل القطن في لكي يعملوا مثلا سرير أو إلى آخره، مرقد من المراقد مثلا، لكن بجده واجتهاده أصبح من كبار المراجع. على كل حال وفي بعضهم ذكره أصحاب الرجال، ويؤيد ذلك ما ذكره نفس النجاشي ومقدمة الجزء الأول من الكتاب كتاب النجاشي، وفي أول الجزء الثاني منه من كتاب النجاشي، حيث يصفه بقوله، يصف الكتاب الثاني الشيخ النجاشي يقول الجزء الثاني من كتاب فهرس أسماء مصنف الشيعة وذكر طرف من كنائهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. طبعا هذا في المجلد الثاني تعهد يذكر مدح أو ذم، لكن في المجلد الأول ما ذكر النجاشي أنه سيذكر ما ذكر في حق كل واحد منهم من مدح أو ذم. ولذلك قلنا أن النجاشي لم يعد لكنه التزم بذكر التوثيق والتبعية، لكن الشيخ الطوسي وعد لكنه لم يفي. قال المحقق التستري الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال: إن كتب فن الرجال العام على أنحاء، منها بعنوان الرجال المجرد، رجال رجال فلان، أو كتاب الرجال مثل الشيخ الطوسي كتاب الرجال، ومنها بعنوان معرفة الرجال قيد المعرفة، ومنها بعنوان تاريخ الرجال، ومنها بعنوان الفهرس، ومنها بعنوان الممدوحين والمذمومين، ومنها بعنوان المشيخة. ولكل واحد من هذه العناوين موضوع خاص. المشيخة تتكلم عن خصوص المشايخ في الرواية، الفهرس تتكلم عن خصوص ماذا؟ عن خصوص الكتب والمصنفة. تاريخ علم الرجال يتكلم عن خصوص الفترات الزمانية لعلم الرجال. معرفة الرجال يتكلم عن أحوال الرجال. هذا تمام الكلام في الفقرة الأولى التي عقدها الشيخ حفظه الله لبيان الأصول الرجالية الثمانية أو التسعة. الأصول الرجالية الثمانية. إذن الفصل الثالث الذي يتكلم عن مصادر الأولية لعلم الرجال يتكلم في النقطة الأولى عن المصادر الرجالية الثمانية، وقد تكلمنا عنها: رجال الكشي وفهرس النجاشي، رجال الشيخ وفهرسه، رجال البرقي وسالة أبي غالب الزراري، مشيخة الصدوق، مشيخة الشيخ الطوسي. في النقطة الثانية أفرد هذه النقطة الثانية لرجال ابن الغضائري لطول البحث فيه، يأتي عليه الكلام غدا إن بقينا أحياء. صلى الله على محمد وآله الأحياء.